هل هز سمعك يا سيدي داعا سعى سلل منهم وجا سار فاستهزأ الأرض
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حديث ودرر من درر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الجار. يربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بعدم إيذاء الجار، فيعتبر بأن الذي يؤذي جاره كأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ما أحرانا وما أنفع لنا أن نتوجه إلى هذه الوصايا الخالدة في مجتمع وفي زمن بات الجار لا يعرف جاره، وبات الجار لا يتفقد أحوال جاره ولا يعرف أين أصبح وكيف أمسى. في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل من الأنصار يوما من الأيام، كان جالسا في المسجد، فجاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني اشتريت دارا من بني فلان، وإن أقرب جيراني مني جوارا، من لا أرجو خيره ولا آمن شره. أنا اشتريت بيتا وأقرب الجيران إلي، لذلك البيت أنا لا أرجو من خيره شيئا ولا آمن شره، فهو ليس بذلك الجار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وسلمان وأبا ذر، يقول الراوي ونسيت آخر، يقول وأظنه المقداد، نادى هؤلاء الأربعة، أمرهم رسول الله أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. إلى هذه الدرجة أن العلاقة الحميمة التي يجب أن يرتبط بها الجيران فيما بينهم صحيح أننا ابتعدنا كثيرا وأصبحنا أمة يبعد الجار عن جاره الشيء الكثير، بينما لا يفصله سوى حائط واحد أو باب واحد، لكن القلوب شتى ولا تجد أحدهما يطل على الآخر ولا يراه أبدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري؟ أنا أريد أن أشتري الدار، في أي مكان أشتري؟ في جهينة أم في مزينة أم في ثقيف أم في قريش؟ في أي مكان من هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار ثم الدار، الرفيق ثم السفر. هذه قواعد الإسلام. الجار صحيح ربما لا تربطك بجارك أي علاقة نسبية، فليس أخا وليس أبا وليس ابن عم وليس شيئا آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الجار عليك حقوقا كثيرة، وجعل بينكما من هذه الحقوق الشيء الكثير، فأعطى لأحدكما على الآخر حقا، وأعطى للآخر عليك حقوقا. أراد منا الدين وأراد منا الإسلام أن نتوجه في علاقاتنا لأوسع مما تكون علاقات النسب وعلاقات الحسب التي نتبناها في حياتنا الاجتماعية، وإنما أراد منا أن نبني مجتمعا متكاملا، حتى لو لم يرتبط هذا الجار لنا بأي صفة نسب، فإنه يجب علينا أن نحترمه وأن نكفه كل شر وأن نلقيه كل خير. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآيتين 24 و25 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت وإياكم خاشعين.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
مستمع الكريم، جاء في هذه الآية أن الله أمر آدم وحواء بالخروج من الجنة وأن يسكنوا الأرض ويستقروا فيها إلى ما شاء الله، ويعيشوا فيها ويموتوا عليها، ثم يمكثوا في البرزخ إلى حين البعث للحساب يوم القيامة. وأشارت هاتان الآيتان إلى العداء بين البشر بعضهم مع بعض، وعداء الشيطان للإنسان. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نتعلم مستمع الكريم: الدنيا مكان نزاع وخصام وتنافس وتضاد، وتضاد المنافع والغرائز عامل نزاع وخصام وعداوة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عاطرة للآية 26 من سورة الأعراف.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
نعم مستمع الكريم، آدم وحواء بعد أن أخرجهما الله من الجنة وسكن الأرض وفر لهما ربهما لباسا من صوف وجلود الحيوانات ليستر به جسديهما ويكون زينة لهما في ذات الوقت، ولحد الآن وبعد مرور آلاف السنين ما زال أفضل الملابس ما توفر بهذه الطريقة. وبهذا الخصوص يخبرنا الله عز وجل أن هذه الملابس ستر للأجسام المادية، وهناك ملابس أفضل منها هي لباس التقوى الذي لا يظهر قبح الإنسان المعنوي، ملابس توفر الطهارة والشرف والعفة والحياء، ملابس تجلب الحرية المعنوية للإنسان. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم أولا إن هدف الشيطان هو العري ورفع الأستار والحجب، وإن الله عز وجل يوفر للإنسان وسائل الستر والحجاب. ثانيا، الله جميل يحب الجمال ولا مانع من استخدام الزينة إذا لم تؤدي إلى الحرام. ثالثا، تصنع ملابس الإنسان من القطن أو الصوف أو جلود الحيوانات، وكلها مخلوقات الله عز وجل، فينبغي الاعتناء بها وشكر الله عليها والابتعاد عن الغفلة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن أيها الأعزاء، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عاطرة للآية 27 من سورة الأعراف.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
بما أن الشيطان لم يكن عدوا لآدم وحواء فحسب، بل هو عدو للبشر جميعا، لذا يحذر الله ولد آدم في هذه الآية الكريمة من الشيطان، فهذا الشيطان هو الذي وسوس لأبويهم وأخرجهما ونزع عنهما سترهما. الشيطان وذريته قد خلقوا بحيث يرون البشر والبشر لا يرونهم، ولكن مع ذلك فإنهم لا سلطة لهم على الإنسان ولا يستطيعون إرغامه على فعل ما لا يريد هو، وتنحصر نشاطاتهم في الوسوسة، ولا يستمع إليهم ويطيعهم إلا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم أولا الخطر دائما في المرصاد، فلا تظنن أنك في مأمن من الانحراف. ثانيا الشيطان ليس لوحده في غواية البشر، وله مساعدون وأنصار كثر من الجن والإنس. ثالثا الإيمان الحقيقي بالله يمنع تسلط الشيطان على الإنسان. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله.
سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت سلطان الجمال، أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين،
يا حبيبي يا محمد،
يا نبي سلام عليك، رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك،
يا نبي سلام عليك،
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الإحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. هو الآن يحاور صغيره عليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد. وسرح أحمد بخياله إلى أخيه عادل، فحول نظره عن صغيره وبدا كأنه يحدث نفسه: إيه يا علي، لقد سافر عمك حقا، ولكن لا ندري متى يعود ولا ندري أيعود أم لا. إنه الآن كالأسد الهصور المقيد بالسلاسل. حملق الطفل في وجه أبيه وكأنه يستفهم عما كان يتمتم به. ماذا قلت؟ أنا لم أفهم. لما خفضت صوتك؟ لماذا تتكلم مع نفسك؟ حدثني أنا. وبعد لحظات من الصمت استأنف الأب حديثه فقال: عمك عادل يا صغيري كان بطلا هماما، ولست الوحيد الذي تنتظره، بل كلنا بانتظاره وكل إخوانه بانتظاره. عمك عادل يا بني كان ربيب الكفاح والمحن والمصاعب، كان مجاهدا يصل الليل بالنهار، يبحث عن رضا الله في كل خطوة يخطوها، ويفكر بالعراق وبالبيت الكبير، بيت الإسلام. بينما استمر علي في حيرته وهو لا يفقه شيئا مما قاله أبوه، حيث هتف مقاطعا: بابا، لم أفهم شيئا مما قلته سوى أن عمي عادل بطل، لكني لم أفهم هل سيعود؟ وهشام وآمنة. وسكت للحظة يبتلع من ريقه، ثم تابع الكلام إلى أبيه الذي أسند رأسه إلى الجدار الملاصق للسرير وغرق في صمته ودموعه. بابا، بابا. لم يحرك الأب ساكنا، فعاود الطفل متابعة الكلام: بابا، ماذا أصابك؟ لن أسألك بعد اليوم عن أحد، لقد ذهبوا جميعا ولن يعود منهم أحد. أخيرا انتبه أحمد إلى أن طفله يحدثه، فاستدرك بالقول: نعم نعم يا حبيبي، ماذا قلت؟ وهتف علي بحماس: أريد يا أبي أن أكون مثل عمي عادل. فضمه أحمد إلى صدره بقوة وقال: مثل عمك عادل؟ وبعد برهة قال له: ستكون يا بني، ستكون بالتأكيد، ولكن قلبك الصغير لا يزال. وفي تلك اللحظة رن جرس البيت. رن جرس البيت وطرق الباب بعنف، فهب أحمد لفتحه، إلا أن أمه خرجت من غرفتها على الفور وصرخت بوجهه: لا أحمد، لا تفتح أنت، لا ياسر يفتح. فقاطعها بحدة وقد تسمر في مكانه: ليطمئن قلبك يا حنونة أكثر من اللزوم، إني أنتظر أحد الأصدقاء، الدكتور علاء الذي تعرفينه، ولا بد أن يكون هو القادم، كفى بك ارتباكا. وفتح الباب وإذا به يفاجأ بما لم يكن يتوقعه: العشرات من قوات الأمن والجيش الشعبي اقتحموا الدار.
أحمد عبد الرزاق أنت؟
لكنه انطلق مذعورا هاربا كالبرق نحو الباب الخلفي باتجاه سطح الدار، فلحقوا به. هتف به صوت مهددا:
قف أو نطلق النار، مكانك.
ولم يستجب لهم، فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي، ولكنها لم تصبه، بل حطمت جهاز التلفزيون ومزهريات وزجاج الشبابيك وأصابت الجدران وخلقت ذعرا وصراخا في البيت. ولما حاول أحمد الهبوط إلى الشارع العام بعد أن قفز إلى سطح الجيران، فوجئ بسيارات السلطة وقد طوقت البيت والشارع. في هذه اللحظة وصل أفراد الأمن إليه وقد صرخ به أحدهم: قف، ارفع يديك، لا تتحرك. وألقوا القبض عليه بعد أن رأى أن المقاومة أو الهرب لا جدوى منهما. أخذوا يضربونه ضربا مبرحا بأيديهم وأرجلهم وزعق به أحدهم: خذ أيها المجرم، خذ يا ابن العاهرة. ثم أنزلوه إلى داخل الدار وسط صرخات الأم وتوسلاتها ودموع الأهل، وبادره الضابط المسؤول بصوته الأجش بعدما انتصب أمامه بجثته الضخمة وعينيه اللتين تتقدان شررا وهو يشده من كتف قميصه: أنت أحمد عبد الرزاق؟ لم يقوى أحمد على النطق. صرخت أم عادل معولة: أرجوكم، أليس عندكم أمهات؟ أتوسل إليكم، ابني ليس مجرما، ابني لم يؤذي أحدا، أرجوكم اتركوه رحمة بي. ولم يكف علي هو الآخر عن البكاء وهو بين يدي أمه وقد حاول أن يلقي بنفسه على أبيه ويتعلق به، وكان يصرخ: بابا لا تذهب يا بابا، أين يأخذونك؟ أريد أن تبقى معي بابا، لا تذهب معهم، بابا بابا. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
تتلحم قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له عليه السلام وصى بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام: اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر، فكن لنفسك مانع الرادع ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: أما بعد، فإني خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه، وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إلي، فإن كنت محسنا أعانني، وإن كنت مسيئا استعتبني. ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين: وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء، فقلنا: تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع، فنقوى على وضع الحق مواضعه. فقالوا: بل نداويه بالمكابرة، فأبوا حتى جنحت الحرب وركدت ووقدت نيرانها وحمشت. فلما ضرستنا وإياهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إلى ما دعوا، وسارعناهم إلى ما طلبوا، حتى استبانت عليهم الحجة، وانقطعت منهم المعذرة، فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الهلكة، ومن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه، وصارت دائرة السوء على رأسه. كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان: أما بعد، فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل، فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء، فإنه ليس في الجور عوض من العدل، فاجتنب ما تنكر أمثاله، وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك، راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه، واعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة، وأنه لن يغنيك عن الحق شيء أبدا، ومن الحق عليك حفظ نفسك والاحتساب على الرعية بجهدك، فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك. والسلام. وقال عليه السلام في كلماته القصار: أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات. كانت تلك مستمع العزيز في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا. بعد قليل نقدم إليكم استفتاءات، أما عند الرابعة والدقيقة السادسة والثلاثين تستمعون إلى أيام خالدة. عند الخامسة والدقيقة العشرين تستمعون من هدي المنبر الحسيني، أما عند الخامسة والدقيقة الحادية والأربعين يرفع أذان الصبح على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:45. أما عند 6:09 نقدم إليكم تلاوة وتبيان. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:26. أما معارج النور فيقدم لحضراتكم عند 6:43. دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء تستمعون إليه عند 6:57. وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لطيب المتابعة أحبتي، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن مفهوم الوقف في الإسلام وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات.
أهلا بكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، وأيضا نرحب بسماحة الشيخ طه أزدي. سماحة الشيخ، وفقا أو نظرا لفتوى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله في جواز وقف الأسهم، هل يجوز تغيير الموقوفات مثل العقار والمعمل إلى أسهم؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف